بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، لا نزال نتكلم على سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سور القرآن شأناً، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينزل الله عز وجل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الصحف. خص الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة بهذه السورة. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وذكرنا بعض الفوائد المستنبطة من هذه الآية. من الفوائد التي ذكرها أهل العلم حول قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولا، الفائدة الأولى: ما نوع الهداية التي تطلبها من الله سبحانه؟ يقول أهل العلم: الهداية هدايتان. الأولى هداية بيان ودلالة، والثانية هداية توفيق وإلهام. وأنت تحتاج أيها العبد إلى الهدايتين، فأنت تحتاج هداية إلى الإسلام، وتحتاج بعد أن تكون من المسلمين هداية إلى أحكام الإسلام وتفاصيله، وإلى ما ينجيك من العقبات التي قد تواجهك في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما، لا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريفا ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا، وإلهامنا له، وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا. ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم، ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاء. فتأمل رحمك الله إلى هذا الكلام من المقيم رحمه الله تعالى. فإن قيل: إذا كنا مهتدين للإسلام فلماذا نكرر طلب الهداية وباستمرار؟ هنا أنقل لكم جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا السؤال. قال رحمه الله تعالى: وأما سؤال من يقول فقد هداهم فلا حاجة بهم إلى السؤال، وجواب من أجابه بأن المطلوب دوامها كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب وما أمر الله به. فإن الصراط المستقيم أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك الوقت من علم وعمل، ولا يفعل ما نهي عنه، وهذا يحتاج في كل وقت إلى أن يعلم ويعمل ما أمر به في ذلك الوقت وما نهي عنه، وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور وكراهة جازمة لترك المحظور. فهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واحد، بل كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما يهتدي به في ذلك الصراط المستقيم. نعم، حصل له هدى مجمل بأن القرآن حق والرسول حق ودين الإسلام حق
وذلك حق، ولكن هذا المجمل لا يغنيه إن لم يحصل له هدى مفصل في كل ما يأتيه ويذره من الجزئيات التي يحار فيها أكثر عقول الخلق، ويغلب الهوى والشهوات أكثر عقولهم لغلبة الشهوات والشبهات عليهم. ثم يقول ابن القيم رحمه الله، ابن تيمية يقول: والإنسان خلق ظلوما جهولا. هذا ما ذكرته لكم في درسنا السابق، لماذا نحتاج إلى هذا السؤال، سؤال الهداية. يقول ابن تيمية: والإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج إلى دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه ويقظته. أقول يا الله، تأمل كيف أن الإنسان يحتاج إلى معونة من الله سبحانه وتعالى في جميع شأنه. ولذلك العبد الموفق يسأل ربه الإعانة فتقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من اللي يعرف هذا وينتبه له؟ كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى: من عرف الأسباب وما أمر الله عز وجل به. ثم قال ابن تيمية: فكل ما يقوله ويعمله فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى علم ينافي جهله، وعدل ينافي ظلمه، فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى قوله تعالى: ويهديك صراطا مستقيما. فإذا كان هذه حاله في آخر حياته أو قريبا منها، فكيف حال غيره؟ وكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحتاج منا إلى تدبر وتفكر. وأجاب ابن القيم رحمه الله كذلك بجواب مفصل على هذا السؤال: إذا كنا قد هدانا الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم إلى الإسلام، فلماذا نعيد ونكرر هذا الدعاء وهذا الطلب باستمرار؟ يقول رحمه الله: ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية. ثم يجيب رحمه الله قائلا: فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والوئام. ثم أشار رحمه الله إلى هداية مهمة يحتاجها العبد، قال: وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. اللهم نسألك الفردوس الأعلى، اللهم نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار. ثم يقول: وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار، فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. ثم ختم رحمه الله كلامه فقال: فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر. إذا تأملت هذه المعاني وتأملت حال أهل الحق وأنهم أهل صبر على ما ينالهم من أهل الباطل، وأهل الباطل أكثر من أهل الحق، والشبهات خطافة وهي كثيرة، والشبهات كذلك، والقلب قلب الإنسان أو الإنسان محاط بجملة من الأعداء، النفس الأمارة بالسوء والشيطان وأصدقاء السوء من شياطين الإنس وغير ذلك من هذه الأمور. يعلم العبد أنه يحتاج إلى سؤال هذه الهداية وبإلحاح وبانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: الهداية للصراط المستقيم منة من الله تعالى على عبده، ولا بد أن يتذكر العبد ذلك ويتضرع لربه بالسؤال والطلب، فإنه إن وكلك إلى نفسك هلكت. يقول الله عز وجل: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الهداية في بعض أدعيته، كقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والهداية، طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بالذات له ارتباط باسمين من أسمائه ذكرهما الله في أول السورة. ما هما؟ اسم الرب واسم الرحمن واسم الرحيم، ثلاثة أسماء. فمن ربوبية الله على خلقه أن يبين لهم طريق الهداية وأن يعينهم عليه لأجل أن يسيروا فيه ويتجاوزوا العقبات وما يعوقهم وهم يمشون فيه حتى يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في قصة موسى وفرعون: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ومن رحمة الله سبحانه بعباده أن يوفقهم لما فيه سعادة الدارين. وأخص سبب يحقق للعبد سعادة الدارين ماذا؟ الهداية إلى صراط الله المستقيم. إذا كان، تأملوا معي هذا الحديث، جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يا الله، فمن رحمة الله عز وجل بنا أن هدانا النجدين وعلمنا طريق الخير والشر، أرسل لنا الرسل، أنزل لنا الكتب على رسله، وضح لنا الأمور بدلائلها النقلية والعقلية، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، وضح لنا كيف نعبده، ووضح لنا عاقبة ذلك بالجزاء الحسن، وخوف ورهب من عكس ذلك، وبين العاقبة لمن كفر وكذب، وبين العقوبات التي مرت على الأمم السابقة. كل ذلك رحمة بنا لأجل أن نسلك الطريق الذي يوصلنا إليه سبحانه وتعالى. إذن الهداية من الله عز وجل، فتحتاج أن تتذكر ذلك وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم. الفائدة الثالثة، بيّنت هذه السورة جزاء من يتبع الصراط المستقيم، كذلك بيّنه الله عز وجل في سور أخرى. في سورة الفاتحة ذكر الله عز وجل أن سالك الصراط المستقيم من المنعم عليهم، وبيّن في سورة النساء أن هذه النعمة فضل من الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. قال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. قال في بيان المنعم عليهم في سورة النساء ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. قال ابن تيمية رحمه الله لكن النعمة المطلقة التامة هي على الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الذين أمرنا أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فهذه هي النعمة المطلقة التامة، هذا هو الجزاء. قال ابن القيم وفي تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح الدائم. هذا الجزاء الأول، أن سالك طريق الصراط المستقيم منعم عليه من الله فهو في نعمة. كذلك من الجزاء الذي وعد الله به سالك هذا الصراط قول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على ماذا؟ استقاموا على الصراط المستقيم، وأخذت كلمة استقاموا من الصراط المستقيم. قال ثم استقاموا، ما هو الجزاء؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. في قوله تعالى ثم استقاموا تتضمن لزوم الصراط المستقيم، ولا تتم الاستقامة إلا بذلك، فإن حصلت فإن الله عز وجل يجزي المستقيمين على الصراط بالآتي: أولا تتنزل عليهم الملائكة بالبشرى فلا خوف عليهم مما سيقبلون عليه ولا يحزنون على ما تركوا من مال وولد وأهل. ثانيا البشرى بالجنة. ثالثا قال ابن كثير تقود الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار نحن كنا أولياءكم أي قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشور ونجاوز بكم الصراط المستقيم ونوصلكم إلى جنات النعيم. انتهى كلامه. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. الفائدة الرابعة، كيف أو بما يكون سلوك هذا الصراط. أنا أريد أن أكون من أهل الصراط المستقيم، ما الذي علي فعله لأكون من أهله؟ أولا اتباع دين الله عز وجل، هذا السبب المجمل. اتبع الشرع. يقول ابن القيم: فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة، وهي النعمة التي أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط أهلها، ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى، حيث يقول تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم يقول: فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وأصحابها أيضا هم المعنيون بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأضاف الدين إليهم إذ هم المختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم. والدين تارة يضاف إلى العبد وتارة يضاف إلى الرب، فيقال: الإسلام دين الله الذي لا يقبل من أحد دينا سواه. هذا السبب المجمل الأول، اتباع شرع الله، اتباع الدين. ثانيا، تحقيق شرطي العمل من الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله لهم، أي أخلصوا العمل لله، قول في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله لهم، على ما شرع الله لهم. وذكر بعض أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر شرطي قبول العمل في هذه السورة، لما قال: إياك نعبد، هذا فيه الإخلاص، فإنه قدم إياك على نعبد، وهذا يفيد الحصر، أي أن العبادة محصورة في الله سبحانه وتعالى، فأعبدك وحدك ولا أشرك بك شيئا. هذا ماذا أخواني الأفاضل؟ هذا ركن الإخلاص. وقوله: صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم من هم؟ أولهم الأنبياء وآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، يلزم منك اتباعه في سنته وعبادته وفي جميع شؤونه، فهذان هما شرطا العبادة، فهذان هما شرطي العبادة: النية والمتابعة. ثالثا، يحتاج سالك طريق الصراط المستقيم إلى اجتناب المحرمات المهلكات، وألا يتعدى حدود الله. وتأملوا معي هذا الحديث النبوي الذي يحوي مثلا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للصراط المستقيم، عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج، يعني تدخل. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل فقال: والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. قال ابن رجب رحمه الله: ففي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بالاستقامة عليه ونهى عن تجاوز حدوده، وأن من ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده. يكمل فيقول: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم، وهو الطريق السهل الواسع الموصل سالكه إلى مطلوبه، وهو مع هذا مستقيم لا عوج فيه، فيقتضي ذلك قربه وسهولته، وعلى جنبتي الصراط يمنة ويسرة سوران وهما حدود الله. وكما أن السور يمنع من كان داخله من تعديه ومجاوزته، فكذلك الإسلام يمنع من دخله من الخروج عن حدوده ومجاوزتها، وليس وراء ما حد الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه. ولهذا مدح الله المحافظين لحدوده وذم من لا يعرف حد الحلال من الحرام، كما قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ولذلك إخواني الأفاضل، من الأمور التي، وسيأتينا في الكلام على فائدة أخرى في درس آخر، مما يعيقك في سيرك إلى الله على الصراط المستقيم الذنوب والمعاصي. رابعا، إذا أردت أن تكون من أهل الصراط المستقيم فعليك بالتسليم للوحي والتشريع وعدم معارضته، التسليم للوحي والتشريع وعدم معارضته برأي وهوى وعقل. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن تيمية رحمه الله: والمقصود أن كل من عارض كتاب الله بمعقوله أو وجده أو ذوقه وناظر على ذلك فقد جادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ليضل عن سبيل الله، فإن كتاب الله هو سبيل الله. ولهذا فسر النبي، والكلام ابن تيمية، ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم بكتاب الله، وفسره بالإسلام، كلاهما مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس الذي يحتاجه من يسلك الصراط المستقيم: مجانبة طريق الشيطان والحذر من خطواته ووسوسته، فإنه توعد ابن آدم بأن يقعد له في طريقه إلى الله. قال الله عز وجل: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان لا يريدك أن تستمر في هذا الطريق، وهو من أكبر العوائق التي تحول بين العبد وبين ربه. فمن أراد سلوك الصراط المستقيم الذي يحبه الله ويرضاه فعليه أن يجاهد الشيطان، وأن يجتنب خطوات الشيطان، وأن يتخذ الشيطان عدوا كما أمره الله عز وجل. سادسا، من أراد سلوك الصراط المستقيم فعليه باتباع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومجانبة البدع والمحدثات. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبين لنا هذا الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فخط خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خططا، ثم قال: هذا صراط الله المستقيم، صراط واحد، وهذه سبل كثيرة، هذه سبل كثيرة، طبعا هي كثيرة. قال: هذا صراط الله المستقيم وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. تأمل أخي الفاضل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم تلا قول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، أنا أخطأت، تلا قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هي طرق البدع والأهواء، وهي تبعدك عن الصراط المستقيم الذي رسمه النبي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الناس بفضل الله إلى صراط الله المستقيم، قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إذن هذه الآن ذكرت لكم 6 أمور يحتاجها العبد في سيره وسلوكه للصراط المستقيم. أولا، أن يتبع دين الله عز وجل جملة وتفصيلة. ثانيا، أن يحقق 2 شرط العمل من الإخلاص والمتابعة. ثالثا، أن يجتنب المحرمات المهلكات. رابعا، أن يسلم للوحي والتشريع وأن لا يعارضه برأي وهوى وعقل. خامسا، أن يتجنب طريق الشيطان. سادسا، أن يتبع السنة وأن يجتنب البدعة. الفائدة 5 وأختم بها، وهي أنه سبحانه وتعالى قال: الذين أنعمت عليهم، ولم يقل المنعم عليهم كما قال المغضوب عليهم. لماذا ذكر المنعم عليهم؟ من الذي أنعم عليهم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، ولم يقل صراط المنعم عليهم. لما جاء المغضوب عليهم ماذا قال؟ غير المغضوب عليهم. الجواب فيه فوائد كثيرة، يقول ابن القيم، وأنقله لكم مختصرا من كتابه بدائع الفوائد المجلد 2، يقول أن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن، وهي أن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه، فيذكر فاعلها منسوبة إليه ولا يبني الفعل معها للمفعول. يقول ونظيره، يقول فإذا جاء، خلني أكمل الفائدة، فإذا جاء إلى أفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف الفاعل وبنى الفعل معها للمفعول أدبا في الخطاب، وإضافة إلى الله أشرف قسمي أفعاله، فمنه هذه الآية، فإنه لما ذكر النعمة فأضافها إليه ولم يحذف فاعلها، ولما ذكر الغضب حذف الفاعل وبنى الفعل للمفعول فقال المغضوب عليهم، وقال في الإحسان الذين أنعمت عليهم. ونظيره قول إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب الخلق والهداية والإحسان بالطعام والسقي إلى الله، ولما جاء إلى ذكر المرض قال: وإذا مرضت، ولم يقل أمرضني، وقال فهو يشفين. ومنه قوله تعالى حكاية عن مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب، وحذفوا فاعل إرادة الشر وبنوا الفعل للمفعول. ومنه قول الخضر عليه السلام في السفينة: فأردت أن أعيبها، فأضاف العيب إلى نفسه، وقال في الغلامين: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. الفائدة 2، أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعم بها، وأصل الشكر ذكر المنعم والعمل بطاعته، وكان من شكره إبراز الضمير المتضمن لذكره تعالى الذي هو أساس الشكر، وكان في قوله أنعمت عليهم من ذكره وإضافة النعمة إليه ما ليس في ذكر المنعم عليهم لو قاله. فتضمن هذا اللفظ الأصلين وهما الشكر والذكر المذكوران في قوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الفائدة الثالثة أن النعمة بالهداية إلى الصراط لله وحده. النعمة بالهداية إلى الصراط لله وحده، وهو المنعم بالهداية دون أن يشركه أحد في نعمته، فاقتضى اختصاصه بها أن تضاف إليه بوصف الإفراد، فيقال أنعمت عليهم، أي أنت وحدك المنعم المحسن المتفضل بهذه النعمة. وأما الغضب فإن الله سبحانه غضب على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا الصراط، وأمر عباده المؤمنين بمعاداتهم، وذلك يستلزم غضبهم عليهم موافقة لغضب ربهم عليهم، فموافقته تعالى تقتضي أن يغضب على من غضب عليه، ويرضى عمن رضي عنه، فيغضب لغضبه ويرضى لرضاه، وهذا حقيقة العبودية. واليهود قد غضب الله عليهم، فحقيق بالمؤمنين الغضب عليهم، فحذف فاعل الغضب وقال المغضوب عليهم، لما كان للمؤمنين نصيب من غضبهم على من غضب الله عليه بخلاف الإنعام فإنه لله وحده. فتأمل هذه النكتة البديعة، فاللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا من نعمة الإسلام والسنة، فاللهم أمتنا على الإسلام وأحينا على الإسلام وأمتنا على السنة وأحينا على السنة يا رب العالمين. أكتفي بهذا القدر في درسنا هذا، ولم نستكمل بعد فوائد ما في هذه الآية أو في هذه السورة، ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.